بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال ابن هشام رحمه الله تعالى: أصل. ثم العلم، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بالإضافة إن أفردا كسعيد كرز. قال رحمه الله تعالى في شرحه: الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. قال رحمه الله: وإذا قيل، فقوله ما علق على شيء، علق على شيء أي فعرفه، هذا يشمل المعارف كلها، تعلق على شيء فتعرفه. وقوله بعينه يخرج النكرات، ما علق على شيء يشمل المعارف والنكرات. قوله بعينه يخرج النكرات لأنها لم توضع على شيء بعينه. وقوله غير متناول ما أشبهه أخرج بقية المعارف. قال في الحاشية: فإن الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب. الضمير الذي هو أنت وأنتما وأنتم وهو وهي إلى آخر الضمائر تصلح لكل ما، لكل متكلم ولكل مخاطب إلى آخره. والأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وال وغير ذلك مما هو من أبواب المعارف يكون علق على شيء بعينه، لكنه يتناوله ويتناول ما أشبهه. قال رحمه الله، وابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة يقول: اسم يعين المسمى مطلقا عرف علمه، فما عين مسماه مطلقا أي من غير قرينة فهو العلم، وما احتاج إلى قرينة خطاب أو غيبة أو تكلم أو إلى قرينة موصول أو المشار إليه، نعم هذا لا يكون علما. قال رحمه الله: الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. وهذا التناول سواء أتناوله بالوضع والحقيقة أم كان التناول بالذهن. وتناوله في الذهن الصورة الذهنية هو العلم الجنسي، وتناوله في الحقيقة والواقع هو العلم الشخصي، لأن العلم كما سيأتي ينقسم إلى قسمين: إلى عالم شخص وعالم جنس. فعلم اشتركان في التناول وفي التعريف، إلا أن عالم الشخص يتناول مسماه في الواقع والحقيقة، وعالم الجنس وعالم الجنس يتناول مسماه في الصورة الذهنية. قال: وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة. فينقسم باعتبار تشخص مسماه، أي كونه شخصا في الواقع، شخصا حاضرا موجودا في الواقع، فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين: عالم شخص وعالم جنس. فالأول الذي هو عالم الشخص كزيد وعمر، حين تقول في شخص: تعال يا زيد واذهب يا عمر، فزيد وعمر تناول شخصا موجودا في الواقع، هذا عالم الشخص. والثاني الذي هو عالم الجنس كأسامة للأسد، حين تقول: الأسد يسمى أسامة، هذا العلم هو علم للصورة الذهنية التي يتصورها الشخص للأسود، تتصور في مخيلتك وفي ذهنك صورة أسد، فيكون هذا العلم علما على الصورة الذهنية، ليست موجودة في الواقع إلا أفرادا يقال لهم أسامة، نعم، وهم في حكم النكرات، لأن أسامة لا تختص بأسد دون أسد، فإذا ظهر لك أسد تقول: هذا أسامة مقبلا، وإذا رأيت أسدا تقول: رأيت أسامة. أي أسد كان، في أي بلاد كانت، في أي موضع كان، فإذا يقول الشخص، يقول القائل: هذه نكرة، لأنها لم تختص بواحد دون آخر، فيقال: هي في المعنى نكرة لكنها في اللفظ معرفة، ولهذا عملت معاملة المعارف كما سيأتي. فإذا لماذا قيل عنها علم مع أن أسامة ليس علما لذلك الأسد بعينه، إنما هو علم لجنسه، جنس الأسود يسمى أسامة، جنس الذئاب يسمى ذؤالة، جنس الثعالب يسمى ثعالة، فهذا علم للجنس ليس علما للفرد، فهذا يسمى علم جنس. أي جنس هذا؟ هو الذي تتخيله الأذهان، فإذا قيل لك أسد تخيلت صورة الأسد وهيئة الأسد، فهذا العلم علم لجنس الأسود، فهو علم لأنه في اللفظ يعامل معاملة المعارف، وفي المعنى نكرة، لأنك يصح أن تطلق أسامة على كل أسد لقيته، وإذا أردت علم شخص لأسد بعينه فإنك ستسميه باسم يخصه، فإذا كان هناك أسد في حديقة أو في قفص قد يسميه مدربه مثلا، قد يسميه باسم خاص، سميه مثلا على سبيل المثال سميه حارث مثلا، فيكون يخاطبه خطاب بهذا الاسم، هذا علم شخص لأنه تناوله هو دون غيره. أما علم الجنس فيتناول الجنس بأكمله، فلفظه يعامل معاملة المعارف ومعناه نكره، هذا الفرق بين علم الشخص، العلم الشخصي، وبين العلم الجنسي. العلم الشخصي يكون على شخص بعينه لا يتناول غيره، وعلم الجنس يكون العلم على الجنس المتصور في الذهن، فيطلق هذا علما على كل فرد من أفراد ذلك الجنس. قد يقول قائل: لماذا ما يكون نكرة مثل لفظة أسد؟ الجواب أنهم عاملوه معاملة المعارف، فلما عاملوه معاملة المعارف دل على أنه منها، وليس هو بضمير ولا إشارة ولا موصول ولا محرلة بأل، فعرف أنه علم، لكنه ليس علما للفرد الواحد من أفراد الأسود، إنما هو علم لجنسها. قال: فينقسم باعتبار تشخص مسماه، تشخص مسماه، أي وجوده شخصا في الخارج والواقع، وعدم تشخصه، أي عدم وجوده شخصا يعني في الخارج والواقع إنما في الذهن، إلى قسمين: عالم شخص وعالم جنس. فالأول كزيد وعمر، والثاني كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب. فإن كلا من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. فإذا رأيت أسدا تقول هذا أسامة، أي تقصد الجنس المشخص في هذا الفرد، لا تقصد الفرد بعينه. قال: تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا. وكذلك البواقي: هذا ثعالة مقبلا للثعلب، وهذا ذؤالة مقبلا للذئب. ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب الحقيقة من حيث هو، يعني من حيث الماهية، فتقول بإزاء صاحب الحقيقة من حيث هو، أي من حيث حقيقة الشيء، فتقول: أسامة أشجع من ثعالة، يعني كما تقول الأسد أشجع من الثعلب، فأطلقته إطلاق يعني ماذا؟ الأجناس، إطلاق اسم الجنس أو نعم ما يدل على الحقيقة. فتقول: أسامة أشجع من ثعالة. قوله: ويجوز أن تطلقها بإزاء، أي بمقابل صاحب الحقيقة من حيث هو، أي مع قطع النظر عن أسد بعينه، يعني لما تقول الرجل مثلا أقوى من المرأة، هل تقصد الأفراد أم تقصد الجنس؟ هل تقصد الأفراد أم الجنس؟ ها؟ الجنس. قد توجد امرأة تضرب 10 من الرجال من حيث الأفراد، لكن من حيث الحقيقة الرجل يقال مثلا الرجل أقوى من المرأة. طيب، كذلك أيضا حين تقول الأسد أشجع من الذئب، قد يوجد ذئب قوي يغلب أسدا منهارا، لكن المقصود الحقيقة، أي هذا الجنس أشجع من هذا الجنس، هذا الجنس أقوى من هذا الجنس. نعم. قال: ولا يجوز أن تطلقها على أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة، ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب. لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة. لماذا؟ لأنك حينئذ تجعله ماذا؟ تجعله كأنه يتحدث عنه، صار ماذا؟ وصار معينا، وهذا ليس متفقا عليه. قال في الحاشية: هذا المنع بناء على ما ذهب إليه المؤلف تبعا لغيره، من أن عالم الجنس موضوع للماهية تارة وللفرد الحاضر تارة أخرى، كما أشار إلى ذلك بالأمثلة، وصرح به في الشذور فقال: وجنسي إن دل بذاته على الماهية تارة وعلى الحاضر أخرى. ما هو المثال الذي دل فيه عالم الجنس على الماهية؟ ما هو المثال الذي دل فيه عالم الجنس على الماهية؟ أسامة أشجع من ثعالة. وما هو المثال الذي دل اسم الجنس فيه على الحضور حاضر؟ تقول: هذا أسامة مقبلا، هذا أسامة مقبلا. قال: فعليه فلا يجوز أن يطلق لفظ أسامة على أسد غائب. طيب، قد يقال: ما المانع من ذلك؟ قال: وأما على مذهب المحققين من أن علم الجنس ما وضع للماهية الحاضرة في الذهن بقيد تعينها وحضورها فيه، يعني أن المقصود ليس الحضور الشخصي، الحضور الحسي لفرد من أفراد هذا الجنس، إنما المقصود للماهية الحاضرة في الذهن. فإذا قلت لشخص بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة، جاز، لأنك حين تقول ما فعل أسامة فإنك تشير إلى صورته الحاضرة في ذهنك وذهن من تخاطبه. قال: فلا مانع من إطلاق علم الجنس على الفرد الحاضر أو الغائب مرادا منه خصوصه مجازا ومرادا منه الماهية حقيقة. مقصود يعني بهذا أنه لا حرج في ذلك. فقوله ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة، هذا مذهب المصنف في هذا الكتاب وفي شذور الذهب، وخالفه غيره وقالوا لا مانع من ذلك، لأنه حين يقال ما فعل أسامة يقصد به الصورة الحاضرة في الذهن للأسد. قال وباعتبار ذاته. إذن وبارك الله فيكم، التفرقة بين علم الشخص وعلم الجنس سهلة. علم الأشخاص واضح، مثل اسمي واسمك، اسم فلان وعلان من الأسماء التي امتلأت بها الدنيا من أسماء الأفراد والأشخاص والرجال والنساء والمدن والقرى، وكذلك أيضا الأشياء التي سميت بها من حيوانات وجماد وغير ذلك. هذه ماذا؟ هذه أسماء وأشخاص، علم شخص. ولا يشكل عليك إذا قلت لك مكة علم جنس أم علم شخص؟ مكة شخص. وإذا قلت لك في مثلا طائر بعينه اسمه مثلا أزهر، سماه صاحبه أزهر، أو يكون خيلا، يكون فرسا، أو ناقة الرميصاء، يعني ماذا بارك الله فيكم، العظباء، نعم، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، وهكذا أيضا. هذه أعلام ماذا؟ أشخاص. وأما الرميصاء يعني لقب الامرأة، فهي أيضا من علم الشخص. هذه كلها أشخاص. لكن إذا جئت إلى الأجناس، أجناس جنس الأسود تقول أسامة، جنس الذئاب تقول ذؤالة، جنس الثعالب تقول ثعالة، الديكة تقول أبو اليقظان. طيب، وماذا بارك الله فيك، العقرب مثلا أم عرياط، أو أي من هذه التي يعني مذكورة في كنى الحيوانات، هذه ليست لشخص دون آخر، إنما هي أعلام لذلك الجنس، أعلام لماذا؟ لذلك الجنس. العلم الشخصي معرفة في لفظه ومدلوله، العلم الجنسي من حيث اللفظ يعامل معاملة المعارف، ومن حيث المعنى هو علم على الجنس في الماهية في الذهن، على الجنس، على ماهية ذلك الجنس المتصورة والمتخيلة في الذهن، نعم يكون علما عليها، لكنه في الواقع لا يكون إلا ماذا؟ يجري مجرى النكرات، تقول لكل أسد لقيته هذا أسامة. قال وباعتبار ذاته إلى مفرد ومركب. كيف عرفنا أنهم عاملوه معاملة النكرات المعارف، عاملوه معاملة المعارف في اللفظ وجعلوه في الأعلام؟ أنهم قالوا هذا أسامة مقبلا، فمنعوه من ماذا؟ من الصرف للعلمية والتأنيث بالتاء. لو كان نكرة مختومة بالتاء مثل قائمة وصائمة كان منصرفا، لكنه مختوم بالتاء مع علة أخرى وهي العلمية. وكذلك مجيء الحال منه، والحال يكون صاحبه ماذا؟ نكرة، يكون صاحبه معرفة وهو نكرة. قال وباعتبار ذاته إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وأسامة، والمركب ثلاثة أقسام، مركب تركيب إضافة كعبد الله، وحكمه أن يعرب الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه، ويحفظ الثاني بالإضافة دائما. تقول هذا عبد الله، ورأيت عبد الله، ومررت بعبد الله، ومركب تركيب مزج كبعل بكة وسيبويه، حكمه أن يعرب بالضمة رفعا، هذا بعل بك، وبالفتحة نصبا وجرا، سرت إلى بعل بكة ورأيت بعل بكة، هذا تركيب مزج. كسائر الأسماء التي لا تنصرف. هذا إن لم يكن مختوما بويه كبعلبك، فإن ختم بها أي بويه بني على الكسر يعني في اللغة المشهورة سيبويه. فإذا التركيب المزجي هو كل كلمتين مزجتا فركبتا فمزجتا فصارتا كالكلمة الواحدة، ونزلت ثانيتهما من أولاهما منزلة التاء الثانية، يعني كلمتان لفظتان جمعت إحداهما إلى الأخرى فمزجت بها، ونزلت الثانية من الأولى منزلة تاء التانيث. تاء التانيث في قولك فاطمة فاطمة فاطمة، تاء التانيث قبلها مفتوح والإعراب عليها فاطمة، تاء التانيث هذه الأخيرة تاء المربوطة قبلها مفتوح الميم فاطمة، عائشة الشين مفتوحة، نعم قائمة الميم مفتوحة التي هي قبل التاء المربوطة التي هي قبل التاء المربوطة. فإذا والإعراب عليها عائشة عائشة على تاء التانيث. كذلك الكلمة الثانية من التركيب المزجي الإعراب عليها وما قبلها مفتوح، الإعراب عليها وما قبلها ماذا مفتوح. فإذا ما هو وجه المشابهة بين الكلمة الثانية وبين تاء التانيث المربوطة؟ وجه المشابهة شيئان، أن ما قبلهما مفتوح حين تقول بعلى بعلى فتحت اللام في بعلى الكلمة الأولى كما تفتح الشين في عائشة التي هي قبل التاء المربوطة، والإعراب على التاء المربوطة كما أن الإعراب على ماذا أو الإعراب على الكلمة الثانية في المزجي كما أن الإعراب على التاء المربوطة. فإذا مركب تركيب ومركب تركيب مزج، ولهذا قيل مزج لأن الكلمتين صارتا في حكم الكلمة الواحدة، هما كلمتان في الأصل وصارتا في حكم الكلمة الواحدة، حضر موت كلمتان صارتا في حكم الكلمة الواحدة. بعل بك أصلها بعل وبك، معدي كرب أصلها معدي وكرب، نعم قالي قلى، نعم هذا تركيب مزجي. ما هو تعريفه؟ كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التانيث مما قبلها. ما هو الجامع؟ بجامع أن الجزء الأول منهما ملازم حالة واحدة وهي الفتح، أي فيما هو مختوم بتاء التانيث كعائشة والمركب المزجي كبعلبك. طيب قال في الحاشية واعترض على هذا الحد بأن في المركب المزجي ما لا يفتح فيه آخره ما لا يفتح فيه آخر الجزء الأول نحو معدي كرب فلا يكون هذا الضابط شاملا له، والجواب أنه حصل له بالتركيب مزيد ثقل فلم تقبل الياء الحركة مطلقة فسكنت للتخفيف. نعم هذا هو، أنه كان الأصل أن يقال معدي كرب كما قيل بعل بعلبك، لكن حذفت الياء تخفيفا قالي قلا، كان الأصل أن يقال قالي قلا قالي قلا، لكن حذفت الفتحة من آخر الكلمة الأولى للتخفيف لوجود الثقل بالتركيب. طيب قال فإن ختم بها بني على الكسر كسيبويه، بني على الكسر كسيبويه هذا بالتركيب المزجي على 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 اختيار أهل اللغة، وما ختم بويه فيه لغات فيه لغات، هذه فائدة جميلة. قال في الحاشية قال أي في الأشهر وهي اللغة الفصحى فيه، ويليها إعرابه إعراب الممنوع من الصرف وهي قليلة، أن يقال جاء سيباويه ورأيت سيباويها ومررت بسيباويها، تعربه إعراب على بك الممنوع من الصرف. فائدة أخرى أيضا أن المختوم بويه ينطقه أهل اللغة على ما قلت لك، سيبا بالفتح وويه هذه الكلمة تأتي بعد الفتحة سيبا ويه، وسيبا ويه مبني على الكسر، والمحدثون ينطقونه بضم ما قبل الواو، فيقولون سيبويا وفتح الياء سيبويا، راهويا، نفطويا. وأهل اللغة يقولون سيبويه، نفطويه، راهويه. قال ومركب تركيب إسناد كشاب قرناها، تركيب إسناد معناه أن أصلها قبل أن تستخدم علما أن أصلها مسند ومسند إليه، جملة فعل وفاعل أو فعل وفاعل ومضاف إليه كما في هذا، شاب فعل وقرنا فاعل، وقرنا مضاف وها مضاف إليه، شاب قرناها. وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، بل يحكى على ما كان له من الحالة قبل النقل. يعني جملة أصله جملة، امرأة شاب قرناها، فكانوا يقولون شاب قرناها، شاب ثم صار لقبا عليها، فيقولون جاء شاب قرناها، جاءت شاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، ومررت بشاب قرناها. لو أن شخصا مثلا كان يكثر من شيء، أو حصل له شيء، أو برق نحره، أن نحره ماذا له بريق، فقالوا جاء برق نحره، ورأيت برق نحره، ومررت ببرق نحره. هذا تركيب إسناد، لأن أصلها فعل وفاعل، أصلها جملة. وأكثر تركيب الإسناد في الجمل الفعلية، بل لا يكاد يعرف في الجمل الإسمية، إنما هو في الجمل الفعلية، لكن من حيث القياس صح في الجمل الإسمية، والمسموع إنما هو في الجمل الفعلية. برق نحره، تأبط شرا لقب لشاعر، تأبط شرا، أصله أنه أخفى تحت إبطه شيئا، فقيل في هذا الشخص إنه تأبط شرا، أي أخفى شيئا تحت إبطه، فصار لقبا عليه. فيقولون جاء تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا، ومررت بتأبط شرا. إعرابه كيف يكون إعرابه؟ إعرابه يكون بالحكاية، فيقال مثلا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الحكاية، حركة الحكاية. منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها الحكاية. مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الحكاية، وهكذا. طيب، فيحكى على ما كان له قبل النقل، فلا يقال جاء برق نحره، ورأيت برق نحره، ومررت ببرق نحره، إنما يحكى على ما كان عليه قبل النقل. إذن هذا انقسام العلم، أخذناه اليوم انقسامه إلى شخصي وجنسي، وأخذنا أيضا أنه ينقسم إلى مفرد ومركب، وأن المفرد كزيد وأسامة، وأن المركب ثلاثة أقسام: مركب تركيب إضافة، وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، وتركيب مزج، وهو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، وتركيب إسناد، وهو كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى. طيب، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.